عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في تأديبه للصديقة الزهراء سلام الله عليها مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستخبرك ابنتك بما جرى علي وعليها، فاحفها السؤال واستخبرها الحال. فكم من غليل معتلج بصدرها لا تجد إلى بثه سبيلا، وستقول: ويحكم الله والله خير الحاكمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى أم الأئمة الطاهرين سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرها بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين. رغم أن هذه الليلة المباركة العظيمة الشأن عند الله عز وجل ليلة تستحق أن يطول فيها الكلام في صاحبة الذكرى مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، وأن هذا المجلس الذي يضم هذه الوجوه الكريمة جدير بأن ينشرح فيه الحديث على طبيعته، حديث الموالي مع الموالي، حديث الفاطمي مع الفاطميين، حديث أهل الولاء والمحبة للزهراء سلام الله عليها. هذه الليلة ليلة عزاء وليلة ولاء، ومثل هذا المجلس يقتضي الانشراح في الحديث والتفصيل في البيان، فالليلة لها خصوصية والمجلس له خصوصية. ولكن نظرا لضيق المقام وتأخر الوقت والوعكة الصحية التي يمر بها العبد الحقير الذي يتحدث إليكم، لهذا أرغب أن أختصر هذه الليلة على القليل. وكان يعز علي أن لا أرق الأعواد المقدسة هذه الليلة نظرا للوعكة الصحية، ولكن رأيت أن الواجب والمسؤولية من جهة، والعلاقة غير الطوعية، العلاقة غير الاختيارية بيننا وبين الصديقة فاطمة عليه السلام، هذه العلاقة غير الاختيارية تدفعنا في أي ظرف كنا وفي أي حال كنا أن نتحدث عن صاحبة الذكرى عليه السلام. وإذا لم نتحدث في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الليلة وعن مثل هذه الصديقة المقدسة فمتى يتحدث الإنسان؟ الحديث عن فاطمة عليه السلام حديث عن أول ثورة من أجل الإمامة، لأن الإسلام اشتمل على ثورتين: ثورة باسم ثورة التوحيد والنبوة، وثورة باسم ثورة الإمامة والعصمة. أول معركة لثورة التوحيد والنبوة هي معركة بدر الكبرى التي نصر الله تعالى فيها المسلمين على أعدائهم، فكانت مضرب المثل لما زار الإمام الصادق عليه السلام عمه العباس قال: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. موقعت بدر أول موقعة، أول مواجهة، أول صراع دامي بين معسكر الحق، معسكر التوحيد والنبوة، بين معسكر محمد صلى الله عليه وآله. ومعسكر الكفر الصريح السافر الواضح. وأما الثورة الثانية التي اشتملت عليها النهضة الإسلامية برعاية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عبارة عن موقف الزهراء عليه السلام، حادثة الباب، المواجهة التي جرت بين فاطمة عليه السلام وبين خصومها. لم تكن مجرد مواجهة بين فاطمة وبين أولئك الخصوم الألداء، إنما كانت مواجهة بين معسكرين، بين معسكر أهل البيت عليهم السلام متمثلا بعلي وفاطمة عليهم السلام، وبين معسكر المنحرفين والمنافقين المتمثل في الطرف الآخر الذي هاجم بيت الرسول واعتدى على مقدسات بيت النبوة والرسالة. المواجهة مواجهة بين مدرستين، المواجهة الدامية، الصراع الدامي كان صراعا بين معسكرين. الموقف ثورة، ولكنها ثورة هذه المرة من أجل الإمامة والعصمة. الرسول صلى الله عليه وآله قلنا بدأ نهضته المباركة بثورة من أجل التوحيد والنبوة وكل أصول الإسلام، ولكن عنوان حركة النبي، عنوان نهضة النبي، ثورة النبي، عنوان قولوا لا إله إلا الله تفلح، يعني أن الرمز الذي كان يتمحور حوله صراع رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين كان عنوان رمز التوحيد والنبوة. أما الإسلام يحتاج إلى ثورة ثانية، إلى نهضة ثانية تضمن استقامة خط التوحيد والنبوة، سلامة خط التوحيد والنبوة، خلود خط التوحيد والنبوة. بتعبير آخر، بعد انتصار الثورة الأولى، ثورة محمد صلى الله عليه وسلم، قطعا سوف تحاك العشرات من المؤامرات من أجل إجهاض الثورة الأولى والقضاء على معطياتها. وبالتالي فإن المنافقين والطامعين والذين في قلوبهم مرض هؤلاء يحاولون عرقلة المسيرة الإسلامية، عرقلت مسيرة التوحيد، عرقلت مسيرة النبوة. فلا بد من صمام أمان، لا بد من ضمان، لا بد من تأمين على حياة الرسالة. أنتم تؤمنون على حياتكم بالأموال في شركات التأمين. في القضايا المعنوية أيضا هناك تأمينات، والإسلام أغلى ما يؤمن عليه. خط التوحيد، خط النبوة كان يحتاج إلى ضمانات، يحتاج إلى تأمين على حياة الإسلام، على سلامة المسيرة، على استقامة خط النبوة والتوحيد. وهذا التأمين، هذا الضمان هو عبارة عن الثورة الثانية التي فجرتها فاطمة الزهراء عليها السلام ضد الظالمين، حينما وقفت بوجههم بكل صلابة، بكل جرأة، بكل شجاعة، وتحملت الذي تحملت. فالمواجهة التي جرت بين فاطمة عليها السلام وبين خصومها لم تكن مواجهة عادية، إنما كانت صراعا داميا وجهادا مقدسا من أجل الحفاظ على ثورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما هو عنوان ثورة فاطمة عليه السلام؟ إن شاء الله. ما هو عنوان ثورة الزهراء عليها السلام؟ قلنا ثورة رسول الله صلى الله عليه وآله عنوانها طرح التوحيد والدفاع عن التوحيد والنبوة. ولكن خط التوحيد والنبوة يحتاج كما قلنا إلى إدامة، إلى خلود، إلى ضمانات. الضمانات في ثورة الزهراء، في مواجهة الزهراء، في جهاد الزهراء عليه السلام. هذا الجهاد عنوانه الدفاع عن الإمامة والعصمة. فإذا في موقف الزهراء عليه السلام نجد ثورة تستهدف الدفاع عن أصل آخر، أساس من أصول الشريعة، وهو الإمامة. الإمامة ليست أصلا ثانويا، ليست أصلا هامشيا. الإمامة هي التأمين على التوحيد، التأمين على النبوة. يعني لولا إمامة أهل البيت عليهم السلام التوحيد في خطر، النبوة في خطر. فكان موقف الزهراء سلام الله عليها عملية حفظ لخط التوحيد ولخط النبوة. فلهذا نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بل جميع الأئمة الطاهرين عليهم السلام يعبرون عن جدتهم الزهراء عليه السلام بأنها صديقة شهيدة. شهادة الزهراء عليه السلام وإن لم تكن في ساحة حرب، في معركة تقليدية أو عادية، ولكن الزهراء عليه السلام دخلت مواجهة دامية مع القوم، فكانت عليه السلام الضمان الأساسي لإدامة خط النبوة والتوحيد. ولولا ثورة الزهراء وموقف الزهراء عليه السلام لما وقعت ثورة الحسين عليه السلام. ثورة الحسين كما نعتقد خلدت الإسلام، حفظت الإسلام، ولكن ثورة الحسين الذي مهد لها هي ثورة الزهراء عليه السلام. ولهذا تجدون ترابطا بين قضية الباب وبين قضية كربلاء. حينما نقارن نجد أن الهجوم الذي جرى على بيت الصديقة عليه السلام كان فاتحة لمختلف ألوان الهجوم على آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا الشاعر يقارن بين هاتين الواقعتين حينما يقول: برقي من بره رقي في كربلاء صدرا وضرج بالدماء جبينه. يعني كما رقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل فلان وفلان بغير حق بعد وفاة الرسول، هذا تسبب في أن صدر الحسين عليه السلام يرقى من قبل شمر بن ذي الجوشن يوم عاشوراء. وبكسر ما كالضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون، لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى له في كربلاء جنين. وهكذا تجد المقارنة واضحة بين ما جرى في واقعة الزهراء عليه السلام وبين ما جرى في واقعة كربلاء. صحيح أن ثورة الحسين سلام الله عليه حفظت الإسلام وصانت الإسلام، ولكن الذي مهد لثورة الحسين وساهم في نجاح ثورة الحسين عليه السلام وعبارة عن ثورة الزهراء عليه السلام. أنا أسميها ثورة الزهراء لا لمجرد التسمية مثلا أو لمجرد المجاز، وإنما هي ثورة حقيقية، لأن الزهراء نهضت بوجه الظلم بوجه الجور بوجه الانحراف وجاهدت واستشهدت في هذا الطريق. قتلت هي عليها السلام وقتل ولدها المحسن ابن أمير المؤمنين عليه السلام. قضية المحسن ليست قضية إسقاط جنين فقط، إنما هي قضية قتل للمحسن. لاحظوا إخواني فرق بين إسقاط وبين قتل. الروايات التي وردت في مظلومية المحسن أحيانا تعبر بقتل المحسن عليه السلام، بعضها عبرت بإسقاط المحسن وبعضها عبرت بقتل المحسن. الإسقاط تارة الجنين يسقط ميتا، وتارة الجنين يسقط حيا ثم يموت أثناء سقوطه. إذا سقط حيا ومات أثناء سقوطه فالعملية عملية قتل. ولهذا في الفقه الإسلامي الفقهاء لما يمرون بهذه المسألة الفقهية، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، يقولون: لو ضرب رجل امرأة حاملا فأسقطها حملها حيا ومات أثناء سقوطه كان الضارب قاتلا ويقتل بذلك الحمل. هذا على مشهور فتوى فقهاء الشيعة أنه الضارب لامرأة حامل إذا أسقطها حملها وسقط الحمل حيا ثم مات ولو أثناء سقوطه كان الضارب قاتلا. فرق بين هذا وبين غيره، الفرق أنه لو ضربها فأسقطته ميتا لا يعتبر قاتلا، أما إذا أسقطته حيا يعتبر قاتلا. الفرق إيش؟ إذا قاتل يقتل به قصاص، أما إذا لم يعتبر قاتلا عليه الدية فقط، هذا هو الفرق. فلهذا الفقهاء قالوا بأنه من ضرب امرأة حاملة فأسقطها حملها حيا ومات أثناء سقوطه كان الضارب قاتلا يستحق القصاص. قضية المحسن، أنا أؤكد على هذه المسألة، قضية المحسن لم تكن قضية إسقاط فقط، إنما هي قضية قتل للمحسن عليه السلام. وبالتالي فإن المحسن أول قتيل في ثورة الإمامة والعصمة. قلنا ثورة الإمامة والعصمة في
في حادثة الزهراء عليه السلام، أول قتيل في ثورة الإمامة والعصمة هو المحسن بن علي، وأول قتيلة في هذه الثورة فاطمة الزهراء عليه السلام. المحسن عليه السلام قتيل. لاحظوا الرواية التي رواها المرحوم الشيخ أبو الحسن الديلمي أحد أعلام علماء الطائفة في كتابه إرشاد القلوب عن مولاتنا فاطمة عليه السلام، لما تصف هجوم القوم على الدار، في ضمن وصف الهجوم تقول عن الرجل الثاني المجرم، تقول: ثم ركل الباب برجله فرده عليه فأسقطت جنيني محسنا قتيلا بغير جرم. بالتفتيل العبارة قتيلا بغير جرم، عبرت قتيل. لو سقط المحسن ميتا ولم يسقط حيا ما كان يعبر عن العملية بأنها عملية قتل. اصطلاحا إذا سقط حيا ثم مات فالعملية عملية قتل، لأن القتل يعني إزهاق روح، وإذا سقط ميتا ليست هناك روح حتى تزهق، حتى تسمى العملية عملية قتل. فلابد لما عبرت الزهراء عليه السلام أنه قتيل بغير جرم، أرادت أن المحسن عليه السلام باعتبارها كانت حاملا مقربا، أن المحسن عليه السلام سقط حيا ولكنه مات أثناء سقوطه على أثر تلك الجريمة الكبرى. هذا شاهد. ودليل آخر، دليل آخر من كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس رحمة الله عليه في زيارة مولاتنا فاطمة الزهراء، يقول: السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها. لم يقل المسقط جدينها فقط، إنما قال المقتول ولدها. ومن هنا ورد أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه في كتاب كامل الزيارة لابن قولويه، وهو من الكتب المعتبرة الذي اعتمده فقهاؤنا في كثير من الأحكام الشرعية، كتاب كامل الزيارة من المصادر المعروفة. يروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أول قتيل يحكم فيه، يعني ينظر في مظلوميته ويحكم الله عز وجل له وينتصف له ممن ظلمه، أول قتيل يحكم فيه هو المحسن بن علي عليه السلام. فنستفيد من كل هذه الروايات لأن المحسن عليه السلام قتيل، لا مجرد أنه أسد. وجاء في رواية يرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه معاني الأخبار، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي إن لك كنزا في الجنة. الشيخ الصدوق يشرح هذا الحديث، يقول: المقصود بقوله إن لك كنزا في الجنة هو المحسن بن علي القتيل بين الحائط والباب. هذا الحديث إذا سامعين: يا علي إن لك كنزا في الجنة، الكنز هو المحسن بن علي عليه السلام. ونظرا لخطورة قضية المحسن وأهميتها، حاول البعض أن يميع مظلومية المحسن عليه السلام بعدة أساليب، يعني المؤامرة على تذويب وتمييع مظلومية المحسن مؤامرة قديمة في الواقع. أنا أذكر لكم جملة من الشواهد على مؤامرة تمييع قضية المحسن. أول مؤامرة جرت لتمييع قضية المحسن أن بعض المؤرخين أنكر أساسا أن يكون لعلي عليه السلام وفاطمة ولد آخر باسم المحسن، أنكروا جملة وتفصيلا حينما يذكرون أولاد الزهراء عليه السلام، يذكرون الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أما المحسن لا يذكرونه على الإطلاق. هذه أول مؤامرة للتعتيم على مظلومية المحسن عليه السلام. المؤامرة الثانية، قسم قالوا بأن المحسن عليه السلام موجود ومولود ومولود بشكل طبيعي، وأنه مات طفلا بعد ولادته بمدة، وأنه مات بشكل طبيعي. بحيث التفتوا إخوان، بعضهم اعتبر المحسن ابن علي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة في حرف الميم من جملة صحابة رسول الله ذكر المحسن ابن علي من أصحاب رسول الله. يعني افترض أن المحسن ولد وأنه عايش النبي وأنه صحابي وأنه مات صغير السن، وبالتالي تعتيم كامل على قضية إسقاط المحسن عليه السلام. وأضيفكم أنه أحمد بن حنبل في مسنده حاول أن يذكر قصة لولادة المحسن عليه السلام ولتسمية المحسن عليه السلام. حاصل هذه القصة، يقول أنه لما ولد المحسن ابن علي عليه السلام، ولدته فاطمة عليه السلام، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء الرسول وقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام أنه بماذا تسمي مولودك الجديد. لعله أكثركم سامع أنه لما ولد الحسن، تقول رواية أهل السنة هكذا أن أمير المؤمنين سئل بماذا تسميه، قال أسميه حرب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بل أنتظر به أمر جبرائيل، فنزل جبرائيل قال سمه باسم الابن الأول لهارون وصي موسى، علي وصيك وهو منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي أول مولود لعلي باسم أول مولود لهارون، اسم أول مولود لهارون شبر، فسمي هذا شبر. قال هذا بالعبرية ولساني عربي، قال سمه حسنا فسماه حسنا. فلما ولد الحسين عليه السلام، لاحظوا المؤامرة كيف تحاك وكيف يصورون أمير المؤمنين عليه السلام أنه يسبق رسول الله في تسمية أولاده، ما ينتظر النبي من جهة، ويصر رغم التجربة الأولى الإمام يذكرون سمى الحسن حرب، جاء الرسول ألغى اسم حرب وسماه باسم حسن. ومع ذلك يقولون لما ولد الحسين اتكررت نفس العملية، جاء علي عليه السلام وسئل بماذا تسمي ولدك الجديد الثاني، قال أسميه حرب. فجاء رسول الله فسأل قال أنتظر أمر جبرائيل، فنزل جبرائيل قال سمه باسم الابن الثاني لهارون، قال ما اسمه، قال اسمه شبير، قال هذا بالعبرية ولغة عربية، قال سمه حسين. أحمد بن حنبل يستمر في هذه الرواية يقول فلما ولد المحسن ابن علي لاحظوا المؤامرة كم هي محبوكة حبك دقيق. كل هل القصة الهدف منها يصورون ان علي بن ابي طالب رجل ولعب الحرب ولعب القتال ولعب سبك الدماء بحيث ابن الاول سمى حرب. اجى النبي الغى اسم حرب سمى حسن. فلما ولد ابنه الثاني مع ذلك ما بطل سمى ايش حرب. جاء رسول الله فالغى اسم حرب وسماه الحسين. فلما ولد الولد الثالث مع ذلك يقول احمد فسماه علي حربا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال انتظر امر جبرائيل. فجاء جبرائيل وقال سمه باسم الولد الثالث لهارون. احمد بن حنبل يستهدف منها هدفين. الهدف الاول بينت قبل قليل يصورون الامام علي ان رجل حرب وانه يتجاسر بالتسمية قبل النبي ثلاث مرات بهذا الاسم الذي يرفضه رسول الله صلى الله عليه وآله. تصور يعني هذا اللون من التصوير ليس له هدف الا تشويه سمعة امير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم علي ما يستفيد من التجربة الاولى سمى الحسن حرب والنبي الغى اسم حرب وسمى حسن يصر مع ذلك على هذه التسمية. هذا الهدف الاول. والهدف الثاني من هذه الرواية تصوير ان المحسن عليه السلام قد ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ثبت أنه ولد في حياة الرسول يثبتون بالنتيجة أن قضية إسقاط المحسن بعد وفاة الرسول قضية لا أصل لها. هذه هي المؤامرة الثانية التي حاول بها الأعداء تمييع قضية المحسن عليه السلام. وبعضهم يستدل بهذا الدليل. التفتوا إخوان، بعضهم بعض المتأخرين وبعض المحسوبين على المذهب للأسف الشديد يقول مما يدل على أن المحسن لم يسقط بعد وفاة الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سماه محسنا. وهذه شبهة في غاية البطلان، شبهة باطلة. ليش؟ لأنه مجرد تسمية الرسول للمحسن عليه السلام لا يدل على أن المحسن قد ولد في زمن الرسول، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسمي أولاد الزهراء قبل مولده، بل سمى الأئمة الطاهرين بأجمعهم قبل مولده قبل زمانه. روايات بالعشرات وردت ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمى الامام الباقر باقرا. رواية من الفريقين قال لجابر الانصاري يا جابر ستدرك من ولدي من اسمه اسمي يبقر العلم بقرا فاذا رأيته فقرأه مني السلام. الباقر رسول الله صلى الله عليه وآله لقبه بالباقر. بعد في حديث آخر يقول رسول الله إذا كان يوم القيامة نادى مناد من العرش ليقم زين العابدين فيقول ولدي، يعني بالواسطة باعتبار أن الإمام السجاد عليه السلام هو ابن الحسين والحسين ابن رسول الله، فيقول ولدي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يوم القيامة باعتباره مصداق زين العابدين. ف فأول من سمى زين العابدين وأول من لقبه بزين العابدين سماه علي. سمعته يقول فيقوم علي بن الحسين، فالذي سماه علي رسول الله ولقبه بزين العابدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رواية ثالثة في قصة زيد الشهيد ابن الإمام السجاد عليه السلام، يقول الرسول إذا كان يوم القيامة، أو في لفظ آخر كان الرسول صلى الله عليه وآله يضع يده على كتف الحسين عليه السلام. هذه الرواية كثير من العلماء رواها، وضع رسول الله يده المباركة على كتف الحسين وقال له بني حسين يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يقتل وجماعة معه في سبيل الله يدخلون الجنة بغير حساب. أول أيضا من نص على اسم زيد ابن علي بن الحسين هو رسول الله. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة، وغير الشيخ الطوسي الشيخ الكليني في الكافي، روايات كثيرة عن الرسول أنه نص على أسماء الأئمة وألقابهم وكناهم بأسرها قبل مولدهم أو مولد البعض بعشرات السنين، كما نص على اسم الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه، قال لا تنقضي الدنيا حتى يقوم رجل من أهل بيتي اسمه اسم، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باعتبار أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ولهذا في رواية عن بعض الأئمة يقول أولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوسطنا محمد صلى الله عليه وآله، من جملة الأوسط محمد الباقر، من جملة الأوسط محمد الجواد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، وآخرنا محمد صلى الله على محمد وآله. هذا هو الجواب الأول، التفتوا إخواني وأعزائي، الجواب الأول على شبهة أن المحسن لم يسقط، وذلك لأن الرسول سماه. الجواب الأول أن الرسول كان يسمي ولد فاطمة بل جميع الأئمة قبل مولده. هذا الجواب الثاني، أنه عدنا في خصوص الحمل استحباب شرعي أن الأب يسمي الحمل وهو في بطن أمه، لا بمعنى أنه يطلق الاسم، لا، يحضر الاسم. إذا سامعين استحباب التسمية يوم السابع من ولادة المولود، استحباب التسمية يوم السابع من ولادة المولود، هذا كيف الجمع مع الروايات اللي تقول يستحب تسمية الحمل قبل ولادته؟ كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ نجمع طريقة الجمع هكذا، التفتوا جيدا، قبل المولد يستحب إعداد الاسم، تحضير الاسم، تحضر الاسم للحمل أو للطفل قبل مولده. أما يوم السابع يوم الإطلاق الرسمي لهذا الاسم على هذا المسمى، فقبل الولادة تحضر الاسم، ويوم السابع تطلق الاسم، تقول سميته محمدا مثلا صلى الله على محمد وآله. ولهذا روى شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في كتاب الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سموا أسقاطكم. التفتوا إخواني للرواية، سموا أسقاطكم. سموا أسقاطكم إيش يعني؟ يعني ربما الامرأة الحامل لا تلد حملها بشكل طبيعي، ربما تسقطه. الإنسان، الأب، الأم، ربما الله عز وجل ما يقسم لهم ولادة طبيعية للولد أو حياة لهذا الجنين، يقع سقطا بتعبير الروايات. الحديث الشريف يقول: ولو تحتمل أنه هذا الحمل سيقع سقطا ما يعيش، مع ذلك سميه. أمير المؤمنين يقول: سموا أسقاطكم فإن السقط يأتي يوم القيامة فيقول لأبيه: هلا سميتني كما سمى رسول الله. الله أكبر. هلا سميتني كما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله المحسن محسنا. بالتفكير لهذه الرواية، فإذا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سمى المحسن محسنا، ليس بالضرورة هذا يدل على أنه المحسن ولد في حياة رسول الله، بل المحسن سماه رسول الله محسنا وهو حمل في بطن أمه، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة عليه السلام كانت حامل بالمحسن عليه السلام، وكانت حاملا مقربا، فلهذا لما أسقطته أسقطته حيا ومات أثناء سقوطه. فأول مظلوم وأول قتيل وأول شهيد في خط الإمامة والعصمة هو المحسن بن علي، وأما ثاني شهيد ومظلوم وقتيل أمه فاطمة الزهراء عليها السلام. من جملة ألقاب الزهراء المظلومة، وهناك شبه بين فاطمة عليه السلام وبين المحسن عليه السلام. المحسن مظلوم، فاطمة مظلومة. المحسن لا نعلم أين دفن عليه السلام، وفاطمة لا نعلم أين دفنت عليه السلام. هذا سر وهذا سر، ولن يكشف هذا السر حتى يكشف سر آخر من أسرار أهل البيت. السر الآخر هو ظهور الإمام المغير صاحب الأمر سلام الله عليه. إذا كشف سر الإمام المغير، إذا ظهر الإمام المغيب، ظهر القبر المغيب للزهراء عليه السلام، وظهر القبر المغيب للشهيد المحسن عليه السلام. دفنها أمير المؤمنين عليه السلام ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا بوصية منها. لماذا سيدتي وأنت البضعة الوحيدة لرسول الله؟ هي بأبي وأمي أوصت، تعبيرا عن احتجازها وغضبها على القوم، أن تدفن ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وأن لا يصلي عليها إلا من أوصت عليها السلام بأن يصلوا عليها كعلي والحسن والحسين. أوصت عليا أن لا يحضر الصلاة عليها تشيعها أعداؤها أحد من الذين ظلموها. وهكذا باشر أمير المؤمنين عليه السلام التجهيز بنفسه المباركة. تدرون لما انتشر الخبر، خبر وفاة الصديقة فاطمة عليها السلام، تسارع بعض الصحابة إلى بيت علي وفاطمة. الإمام أمير المؤمنين التزاما بوصية الزهراء قال لهم من باب التورية، قال لهم لقد أخر إخراجها، لقد أخر إخراجها. وهكذا صرف الأشخاص الذين كانوا على الباب. ولما تناصف الليل جاء أمير المؤمنين لحملها. إخواني يا شيعة علي، يا شيعة فاطمة، أنا أدري أنكم مفجوعون وأن المصيبة في خواطركم. إذا تريد تبشي تصور نفسك أنت في هذه اللحظة إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا إمامنا علي طالع باب خيبر، أسد الله وأسد رسوله، وإذا به يقول إلى من وقف إلى جانبه، قال له يا عم أعني على حمل فاطمة. الله أكبر. قال عباب خيبر ما يقدر يحمل جسد الزهراء، هذا الجسد النحيف، هذا الجسد المليء بالآلام، هذا الجسد الذي تركت المصيبة فيه بصماتها، مع ذلك يقول له يا عم أعني على حمل فاطمة. وهكذا حملوها عليه السلام، جاءوا بها إلى صخرة المغتسل. ركضت مولاتنا زينب، توجهت إلى قبر النبي، صاحت يا جداه يا رسول الله، اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده أبدا. لماذا؟ تقول له يا جد لما فقدناك بقيت منك بضعة، فكأننا ما فقدناك فقدا كاملا، ولكن اليوم حتى هذه البضعة، حتى هذه القطعة المقدسة فقدناها، اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده أبدا. أظنكم تحفظون الأبيات، يا يوم ما بقي أنا من بعديك يتام، يا يوم ما بقي أنا من بعديك يتام، يا يوم ما اللي بعديك ما أنام، يا يوم ما لدهر صوابني بسهام، وشوف قبال عيني طول شي نوح. بعد يا يوم ما بقيت بعدك يا الحليمة، وحيدة والها وحايرة وحزينة، اصيد بالوالدي واسمع ولي، اصيد بالوالدي واسمع ونيمة، على فرقات ذابت منها الروح. كلكم سامعين هذه المصيبة، ولكن المناسبة تقتضي أن نكرر هذه المصيبة، وكلما كررت كأنها لأول مرة. أمير المؤمنين عليه السلام كان يباشر التغسيل، وأسمى بنت عميس تناوله الماء، تقول بهالأثناء أشوف الإمام لما وصل إلى أضلاع الزهراء، بهالأثناء قطع الغسل وجلس يبكي. وشلون بأي حالة يبكيها؟ لا مجرد يبكي، يا مولاي تقول شفت الإمام جلس ورأسه بين ركبتيه وهو يبكي ويصيح أيوا مصيبتا، أيوا فاطمتا. قلت سيدي ما لك تركت الغسل وجلست جانبا تبكي؟ قال يا أسماء لا تلوميني، لقد رأيت بالعلم من أضلاع فاطمة مكسورة، ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف، شلون حالك لو انت حضر بالطفوف. يا أبا عبد الله شلون حالك لو انت حضر
بالطفوف تشوف حال الوزعة جسم السيوف وكسرة وضلوعة وقطعة وخنصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرجا عاجلا لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في السجون. اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والمستمعين الكرام ولا سيما الزائرين الأعزاء الهيئات الحسينية بأحسن القبول. اللهم اجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. اللهم ارزقنا العودة مع النصر إلى رحاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وبقية العتبات المقدسة في عراق الإسلام. اللهم عجل بهلاك الطاغية صدام. اللهم أرجعنا إلى وطننا منتصرين بالإسلام. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية واحفظ قائدها من كل سوء وبلغ أرواح من مات على الإيمان ولا سيما أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين وأرواح الشهداء والعلماء ثواب الفاتحة مع الصلوات.